أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير من بابل حول المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية على خلفية حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف جموع زائري أربعينية الإمام الحسين، والشعر يحتفل بالحسين في أربعينية استشهاده في بغداد. وقبل ختام هذه الساعة تسعدني مرافقتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، أستضيف خلالها الباحث الدكتور حيدر سعيد، وتدور الحلقة حول التحولات التي انطوت عليها نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا في المحافظات العراقية. سيداتي سادتي، قال وزير الداخلية جواد البولاني أن وزارته تمتلك كل مقومات التعامل مع مسؤولية الملف الأمني بعد رحيل القوات الأجنبية من العراق. البولاني تناول في مؤتمر صحفي بعد لقائه شيوخ عشائر محافظة بابل، تناول ظاهرة استهداف الجموع المدنية عن طريق استغلال النساء الانتحاريات من قبل تنظيم القاعدة. محاور أخرى من مؤتمر البولاني عرضها علاء رزاق في تقريره.
اتهم وزير الداخلية جواد البولاني تنظيم القاعدة في تنفيذ التفجير الانتحاري في قضاء الإسكندرية، والذي راح ضحيته أكثر من 120 بين قتيل وجريح. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البولاني على هامش لقائه بشيوخ عشائر بابل، مشددا على أن فشل القاعدة في مواجهة الأجهزة الأمنية جعلها تستهدف الزوار الأبرياء.
أعتقد التقرير الابتدائي هو أن العمل نفذ بواسطة امرأة انتحارية، وإجراءات التحقيق والمتابعة في كشف ملابسات الحادث وطريقة دخول هذه الانتحارية. طبعا هذا الحادث يؤشر عمل إرهابي من أفعال القاعدة المجرمة، وهذا معروف أصبح الآن. يعني ساحة الجريمة بإمكان تنسب إلى هؤلاء المجرمين اللي يحاولون أن يستهدفوا الأبرياء والمدنيين بعد أن فشلوا في مواجهة الجهاز الأمني العراقي. أجهزتنا الأمنية تقتل كثير من هؤلاء المجرمين. أيضا هنالك لجان تحقيقية ستساعد الأجهزة الأمنية الموجودة في بابل لمتابعة هذه العمليات التحقيق الأولية.
وتابع البولاني بأن جزء من زيارته لموقع حادث التفجير هو تشكيل لجان مشتركة بين العشائر والأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة العنف في العراق.
لدينا إطار تعاون في هذا الملف، يعني خلق مؤتمرات توعية وتثقيف مهمة يطلع بها الأخوة شيوخ العشائر وأيضا الأكاديميين والمتخصصين، يعني لمواجهة ظاهرة العنف، تحديد ظاهرة العنف في كل أبعادها، استنهاض كل عناصر القدرة والقوة في المجتمع في كل الوسائل لمواجهة هذه التهديدات. وأعتقد الآن الأمن ما عاد أصبح فقط عمليات عسكرية وأمنية.
وأكد جواد البولاني على أن وزارة الداخلية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للنهوض بأعباء الملف الأمني بعد مغادرة القوات الأمريكية.
وزارة الداخلية استطاعت خلال السنتين الماضية أن تصل إلى مستويات عالية من تطوير قابلياتها وقدراتها في تولي مسؤولية الأمن الداخلي. تشترك مع قوات وزارة الداخلية قوات من وزارة الدفاع. الآن أنا أعتقد ظروف الاستعداد لوزارة الداخلية موجودة وهي متهيئة وباستطاعتها أن تؤدي واجباتها. أيضا هذا يعتمد على ترتيبات أولية وضع جداول في كثير مناطق اللي تم نقل المسؤولية الأمنية إليها، وخصوصا بعد أن تم توقيع اتفاقية سحب القوات. أعتقد الآن المسؤولية أصبحت واضحة في أن قواتنا الوطنية في وزارة الداخلية قادرة على تولي المسؤولية. يبقى عملية التنسيق ومواجهة أي خطر أو أي عنوان من عناوين التمرد أو الإرهاب هو يخضع إلى ترتيبات أمنية مشتركة للأجهزة الأمنية العاملة في العراق.
وأكد وزير الداخلية على أنه بصدد زيادة تعيينات الشرطيات في سلك وزارة الداخلية لتفادي الأعمال الانتحارية التي تقوم بها النساء.
ما عندنا مانع في زيادة عدد المفتشات، لكن الآن لو سألت أي جهاز أمني بالعالم مهما كانت قدراته ومهما يعني كانت إمكانياته، وتسأله عن ما هي طبيعة التهديدات اللي تواجه كتل بشرية بالملايين تتحرك عبر مئات الكيلومترات، لا يستطيع أي جهاز أمني أن ينهض بهذا الواجب والمهمة، خصوصا إذا كان هذا الجهاز الأمني مستنفر طيلة 24 ساعة. استهداف المدنيين والأبرياء هذا واقع علينا أن نواجهه بتكثيف نشاطنا الاستخباري وتطوير قدراتنا وأيضا تعزيز حسنا الأمني كمواطنين.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي سادتي، احتفى الشعر والشعراء بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأربعينيته، وحول عدد من الشعراء العراقيين موقف استشهاد الحسين ومعناه إلى قصائد ونصوص حفلت بصور شعرية تميزت بالحداثة والمعاني التي جسدت المناسبة وصاحبها. عادل محمود ينقلنا إلى الجلسة الشعرية التي أقيمت في اتحاد الأدباء والكتاب في بغداد.
أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام شأنها شأن ذكرى استشهاده تثير مشاعر كثيرة في نفوس الناس. الشعراء بدورهم يسعون إلى تمثل هذه الحادثة عبر خيالاتهم الشعرية وصور قصائدهم التي تحاول تناول الموضوع من زوايا جديدة. القراءة الشعرية التي أقامها اتحاد الأدباء بمناسبة ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين شهدت هذا الميل إلى التجديد في الشعر والخيال، وافتتحها الشاعر محمد حسين آل ياسين.
لم يزل من رؤاك طيف يضوع يغمر المقلتين منه خشوع، كلما غاب واعدته الليالي مثلما واعدت سحابا ربوع، فإذا أظلمت وغارت نجوم جاء بالصبح من سناك أزيع.
أما الشاعر ياس السعيدي فقد تمكن من خلق فضاءات وأجواء وصور شعرية شدت انتباه الحضور بجدتها واختلافها عن العبارات والصيغ الشائعة.
تفتش بسمتي عن دمعتيه، فخذ يوم الأخير لليلتيه، تدور حكايتي من دون رأس لترسمه وقد داروا عليه، تصور قطع إصبعه فيبقى كلام الله يقطر من يديه، لنحر وداعه وجهت وجهي وسلمت الذنوب لسجدتيه.
غير أن الشاعر مروان عادل حمزة كانت له مقاربة مختلفة للموضوع تماما، فقد قرأ قصيدة نثرية وليست عمودية وأسماها الأب والابن والروح الحزن، وسعى فيها إلى استعادة الأبعاد الرمزية لاستشهاد الإمامين علي وابنه الحسين عليهما السلام، بالإضافة إلى تأمله في روح الحزن التي تغلب على الشخصية العراقية.
الأب والابن وروح الحزن. الأب، أعرف أنك وجدت بها فرصة لتطيل سجودك مبتكرا كعادتك طرقا جديدة للصدقة وأوقاتا إضافية تلصق بها جبهتك بالتراب، أم ستعاتبك نوافير دموعهم على سرك الأخير وأنت تخص به حيواناتك الأليفة وقاتلك القديم؟
تناولت القصيدة صور غير مألوفة للموضوع الحسيني، ايش تقدر تقول لنا عنها؟
ما اعرف يعني المسألة مطروقة او لا، يعني كون تناول القضية الحسينية عن طريق قصائد النثر وهذه الصور نحاول بها ان نختزل وان نكثف وان نقول، او حاولت ان اطرح نظرتي للامر. يعني اسمها القصيدة الاب والابن وروح الحزن، يعني انا ناقشت مسألة الحزن متأثر بالشخصية العراقية، وانت حضرتك تعرف ويعرف المعنيون يعني انه ترد الى التراث السومري، ترد الى كذا، ترد الى كربلاء، الى الحسين. فانا ناقشت المساله يعني حسب ما توارثنا القصص انه كلاهما يعرفان انهم سيقتلان، يعني ومن سيقتلهم وكيف سيقتلهم، وذهبوا بارجلهم لهذه النهايه المفجعه التي اصبحت تقريبا مثل السنه، يعني الان شيء يشبه السنه ان نموت، ان ننتهي نهايه مفجعه، نحن لا نموت كالاخرين، يعني لا نشيخ ونموت، علينا احد ما ان يفجرنا او سياره مسرعه متهوره ان تسحقنا في الشارع او ان دكتور متهور يضربنا دواء بالخطأ الموت، لا نموت بسهولة. يعني
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تهانك نام ليلك واني ما تغمض لي عين انت هانك نام ليلك واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين قديتي لالي وانت ما جابك حنين وانت ما جابك حنين وانت ما جابك حنين شكيتك مرة ظلمك قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين انت وين واني وين تتفارق بين الاثنين انت وين واني وين تتفارق بين الاثنين انت هانك نام ليلك واني ما تغمض لي عين انت هانك نام ليلك واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين واني ما تغمض لي عين
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول, عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
جرت انتخابات المجالس البلدية بنجاح مميز وأعلنت نتائجها التي لقيت فيضا من الرضا والاستحسان للأداء وتقبل للنتائج رافقتها مواقف وجدت النتائج مفاجئة والآخر عدها متوقعة ضمن معطيات الواقع السياسي ومتفقة مع وعي المواطن العراقي الذي شخص رفضه للشعارات الدينية والطائفية المباشرة ودعمه لعودة القانون والنظام واستعادة الدولة التي كادت تطيح بها موجات العنف والاضطراب التي مرت على العراقيين خلال السنوات الأخيرة. في قراءة لنتائج الانتخابات والتحولات التي تحمل دلالاتها نسب الفائزين في مجالس المحافظات، استضيف الباحث الدكتور حيدر سعيد في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول، فأهلا بكم.
شفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
دعني أشخص أكثر من مؤشر. أولاً الكتل الفائزة في كثير من المحافظات هي لا تعبر عن الإدارات المحلية المسيطرة في هذه الانتخابات. يعني لم تكن نتائج انتخابات هي إعادة إنتاج الكتل السياسية المسيطرة على الإدارات المحلية.
نعم.
يعني هناك أكثر من مؤشر آخر في الانتخابات. أولا الاكتساح الهائل الذي حققته قائمة ائتلاف دولة القانون لزعم رئيس الوزراء نور المالكي، هذا معطى مهم قد يؤشر أنه الناخب يعيد إنتاج الدولة اللي يعرفها. هناك مثل عراقي يقول الزين اللي تعرفه أحسن من الزين المطر. خليني أول شيء أشر أنه المالكي فات في المحافظات الشيعية وبغداد، لم يكن له حضور في المحافظات اللي نسميها المحافظات السنية، بمعنى أنه لحد الآن هو لم يصبح زعيما وطنيا لكل العراقيين، بمعنى لم ينتخبه الناخب في عدة محافظات مثل نينوى أو صلاح الدين أو الأنبار، حتى حضوره في ديالى كان حضور ضعيف. طيب في هذه المحافظات ماذا يعني؟ أولا هو يعبر عن صيغة سياسية ربما بدأت تتطور داخل الوسط الشيعي أو الجمهور الشيعي. هذا الفوز هو كسر الثنائية اللي احنا خلال سنوات نحكي أنه هي مسيطرة على المحافظات الشيعية، ثنائية المجلس الأعلى التيار الصدري. صعود المالكي، صعود قائمة المالكي كسرت هذه الثنائية. هي في تصوري أيضا تعبر عن صيغة من الوطنية يمثلها المالكي، وطنية ذات نفس مركزي، وطنية ذات نفس عروبي، وطنية ذات نفس يرفض تذويب التشيع العراقي في التشيع الإيراني الإمبراطوري.
هل يمكن أيضا نضيف، دعني أقول، السيد المالكي خضع لتطور وتغيير في رؤيته السياسية كنهج سياسي بحكم تسنم رئاسة الوزراء، بدأ يطرح مشروع مثل ما تفضلت، مزيج من وطني عروبي عراقي أكثر. هل هذا العامل كونه في على رأس الدولة فعل فعله في تغيير رؤيته السياسية شخصا ومجموعة؟
نعم، أنا شخصيا أتصور، أنا يعني طلعت بدرس من هاي الانتخابات أنه مهم أن يكون أكو بديل ليبرالي أو علماني جاهز، مثل ما حصل مع قائمة دكتورة عياد علاوي، اللي هي يعني عندما يكون هناك رفض للإسلاميين أحيانا يتم التفكير ببديل جاهز، وهذا ما فعلته على نحو نسبي قائمة عياد علاوي. لكن أنا أعول على التحول الإسلاميين نفسهم، وهذا أعتقد يتجسد في المالكي. يعني نحن أمام 6 سنوات من حكم الإسلاميين في العراق. أتصور أنه الإسلاموية كأيديولوجيا هي غير إسلاموية في الحكم. لكي يدير المالكي بلدا تعدديا بهذا الشكل مثل العراق، هو يجب أن يطور تصور الحكم. أعتقد أنه المالكي جسد، يعني خلينا نقول، خطوة في تحول الإسلاميين الذين استلموا دولة وبدوا يديرون دفة الحكم. هذا أعتقد معطى. تراجع الكتل الباقية بالدرجة الثانية بعد المالكي، هناك شبه تساوي أو توازن بين المجلس الأعلى والتيار الأحرار المستقر اللي هو نعرف أنه مدعوم من الصدريين، ثم بدرجة ثالثة تأتي قائمة الفضيلة وتيار الإصلاح اللي يقود الجعفري. المؤشر الآخر اللي أود أن أشير له أنه هو بروز بعض القوى المحلية في الموصل. القائمة اللي اقتصحتها قائمة الحدباء حصلت على 48.4% من القوائم.
صحيح.
نعم، أنا أدرك الوضع السياسي اللي تمثل قائمة الحدباء في إطار المواجهة مع الأكراد في محافظة نينوى. أعتقد أنه الأرقام اللي طلعت بها القوى المحلية تؤشر لإمكانية قوية لأن تتعزز هذه القوى، وبالتالي ينبني نظام الإدارة اللامركزية في العراق على أساس هذه القوى وليس على أساس القوى السياسية.
نعم، دعنا نتوقف أيضا عند ظاهرة يوسف الحبوبي في كربلاء. يعني أعتقد هو هذا مؤشر لبداية اختيار حقيقي لممثل وطني، يعني لا يتكئ على ما اتكأ عليه الآخرون، يوسف الحبوبي الذي فاز أو تقدم المرشحين في كربلاء.
يعني هو كان قائم مقام في فترة ما ربما في التسعينيات أو الثمانينات في
بالضبط.
كربلاء.
نعم.
يبدو له سمعة حسنة في خدمة المدينة.
نعم.
وكان صوت الناخب الكربلائي اتجه إلى هذا الأساس. هنا أتحدث عن صعود القوى المحلية. القائمة الثانية في كربلاء هي أيضا قائمة محلية،
أمل
الرافدين. المالكي اكتسح كل المحافظات الشيعية وبغداد باستثناء كربلاء، المدينة المحافظة التي يتحدر منها. طبعا هذا مؤشر مهم، مثل ما خذلت النجف عبد العزيز الحكيم ابنها. يعني هذا مؤشر أنه لم يكن الانتخابات على أساس ولاء عصبي ساذج للمدينة.
جميل.
في الأنبار كذلك تحالف الصحوات هو تحالف محلي.
في صلاح الدين جبهة توافق صلاح الدين 14 نص.
في العمارة هناك أكثر من قوة محلية وإن كانت نسبها قليلة. هذا أعتقد أيضا مؤشر آخر مهم أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة.
دعنا نعود إلى القوى العلمانية مثل قوى الديمقراطية الليبرالية الحزب الشيوعي، ثانية يعني خذلت جماهيرها إن هناك يعني جماهير بحجم مؤثر، وما سبق الانتخابات كان هناك تمنن لدى شرائح كبيرة في المجتمع أن العلمانيين سيجدون لهم موطئ قدم واضح، لكن النتائج لم تؤيد هذا التمني.
يعني الناخب العراقي صار ميدان أتوقع لم يصل لحد الآن إلى مرحلة اختيار مثل هذه الكتل. هناك قائمة علمانية أعتقد حققت نجاح هائل ومفاجئ بالنسبة لي، هي قائمة صالح المطلق، كانت الأولى في الأنبار. لكن ظهور هذه القائمة في محافظات محددة كانت تكون الديالة أو الأنبار أو صلاح الدين، هذا مؤشر على أنه سلوك الناخب تجاهها هو سلوك طائفي، كونها تعبر عن طائفة معينة وليس بالضرورة أن تعبر عن صيغة وطنية. لذلك كانت حظوظ القوائم الوطنية أو العلمانية ضعيفة مثل الحزب الشيوعي أو حتى قائمة مثال الألوسي، حتى قائمة هاد علاوية ما حققت نجاحات كبيرة. يعني ربما أقصى ما حققتها ستحصل على ربما 3 مقاعد في أحد مجالس المحافظات وليس أكثر.
نعم دكتور حيدر، ما سيعقب الانتخابات وربما بدأت في اليوم الأول لنتائج الانتخابات بعض الاتصالات لإقامة تحالفات بين الفائزين في الانتخابات، هل هذه التحالفات ستقود إلى استقرار نفس الصيغ والهيمنة التقليدية في المجالس المحلية؟ يعني الخشية الآن من أنه هذه النتائج نعم أفرزت لكنها ستخضع إلى نوع من خارطة تحالفات يقرأ فيها البعض إعادة للمربع الأول، مربع المحاصصة السياسية إن لم نقل الطائفية أيضا.
أنا أشوف طبعا هذا السؤال مهم، كيف ستتجه التحالفات؟ يعني قائمة ائتلاف دولة القانون في أقصى ما حققتها في بغداد والبصرة، وبالمناسبة في هاتين المدينتين التي شهدت عمليات عسكرية ضد الجيش المهدي لازم نلاحظ هذا، حققت في بغداد 38% وبالبصرة 37%. لا تستطيع أن تشكل إدارة محلية بذاتها، راح تضطر إلى تحالفات. الحليف الثاني الدرجة الثانية من الأصوات في الوسط الشيعي هم المجلس الأعلى والصدريين، وهم بيناتهم صراع حاد. أتصور أنه راح يكون تحالف الصدريين مع المالكي، مو من أجل أن يعاد إنتاج الصراع التقليدي بين الصدريين والمجلس الأعلى، هنا راح يكون صراع من نمط آخر. أنا أتصور صراع بين المشروع المركزي أو مشروع استعادة الدولة المركزية لقوتها وبين المشروع الفيدرالي أو لا مركزي اللي يقود المجلس الأعلى. يعني نعم ستبقى هنا خنادق داخل وسط الشيعي بس تماما بصيغة مختلفة، ليست الصيغة التقليدية والصراع بين التيار الصدري وبين المجلس الأعلى. في الأنبار ربما ستحدث تحالفات، يعني هي برزت 3 قوى كلها على مستوى متكافئ، قائمة صالح المطلق وقائمة الصحوات وتجمع المثقفين والعشار اللي هو الحزب الإسلامي طرف أساسي فيه. أنا أعتقد راح تحدث أيضا مثل هذه الخنادق، وأخشى أنه الخنادق في الأنبار ستكون خنادق ذات سخونة أكثر مما هو موجود في المحافظات الجنوب الوسط.
نعم بالضبط، تلمسنا بعض التوتر عشية إعلان الانتخابات بهذا الجانب. هذا يقودني أيضا دكتور حيدر سعيد إلى سؤال حول التحولات التي سبقت الانتخابات. شهدنا في الخنادق المتماثلة صراعات داخلية، المجلس والدعوة كان هناك صراع واضح وشد وتوتر، أيضا في الأنبار في بعض المحافظات الأخرى ضمن نفس الخندق هناك توترات. هل ستنتهي هذه التوترات بعد إعلان النتائج وكما ظهرت، أم أنها ستبطن شيء من التوتر سيستمر مع وجود هذه القوى في مجالس المحلية؟
يعني أنا أتصور نحن عموما أمام رهان احترام الخاص لنتائج الانتخابات. يعني إذا نجحنا بأنه ننجز انتخابات من دون حوادث، انتخابات مستحكم بها الإدارات المحلية، الآن رهاننا هو احترام الخاص. لكن احنا عندنا الانتخابات البرلمان او الانتخابات النيابيه في نهايه السنه، اعتقد من الان راح يبدي الشغل. اذا نعتبر انه الانتخابات مجالس المحافظات هي بايلوت اولي للانتخابات النيابيه، انا اعتقد من الان راح يبدي الشغل، ليس فقط كيف تدار التحالفات في مجالس المحافظات بس كيف يؤثر على الناخب من خلال ما طرح الكتل من مشاريع وصولا إلى هذه الانتخابات. أنا أتصور أنه نحن كمثقفين علينا الدور أنه الناخب العراقي من تقرأ نتائج تشوف فعلا أكو اضطراب وتردد. هو ليس ناخب مستقر، ليس ناخب واثق من قراره. أنا أتصور علينا كمثقفين أيضا، مو بس على الكتل والأحزاب، أنه خلال هذه السنة من على نهاية 2009 علينا أن نبلور أمام الناخب العراقي الخطوة اللي سواها بهذه الانتخابات.
جميل.
يعني أن يكون ما أنجزه هو أكثر وضوحا. علينا أتصور أن نحرر من تردد والاضطراب اللي شات هذا الانتخابات.
وهذا يرتبط ربما بالسؤال الذي كنت أريد أسأل، أنه إذا ما المواطن امتلك اليوم شعوره بأهمية صوته في أنه هو الذي دفع هذه القوى وتلك الكتل وهؤلاء المرشحين إلى مواقعهم، متى يدرك مسؤوليته في الكشف عن الفساد ورصده وفضحه؟ متى يدرك مسؤوليته عن دوره في أن الشفافية تعم وأن يراقب أداء المجالس والحكومات المحلية؟
أنا أعتقد أيضا حملتنا الانتخابات مؤشر مهم، مو بس مؤشر المشاركة 51%، طبعا أنا جيت أتوقع أكثر، وهذا فعلا يعني أنه الجمهور العراقي لسه يحس نفسه أنه قادر على صناعة الأحداث وقادر على صناعة السياسة. نسبة المراقبة في الانتخابات اللي وصفت بأنه أكبر مراقبة داخلية للانتخابات في العصر الحديث، 78 ألف مراقب محلي و224 ألف مندوب عن الكيانات السياسية. أنا أعتقد هذا إنجاز للمجتمع المدني العراقي، يعني اللي استطاع أن يسهم بقوة في تقديم الانتخابات بهذا الصورة. أنا أعتقد المجتمع المدني العراقي من الآن ربما بدأ يعي مسؤوليته بإذا الدولة وأداها ومسؤوليته باتجاه الأحزاب وأداها.
أخيرا وبعد هذه النتائج وتداخلاتها، كيف سينعكس الأداء في المجالس المحلية؟ والمجالس المحلية مثقلة بنسبة كبيرة من اتهامات وشكوك وعدم رضا لخدماتها التي قدمتها في الفترة السابقة. هل تعتقد أن هناك تطور حقيقي نوعي في خدمات المجالس المحلية سيشهد المواطن صاحب القرار في تسمية أعضاء مجلسه؟
والله يا أمل، يعني أنا شخصيا أولا غير متفائل، لأن هناك فعلا تركة ثقيلة وتأسيس تقاليد غير صحيحة في عمل الإدارات المحلية. لكن عموما كان العراق مفاجئ أن في قدرته على تجاوز أزماته. المجتمع العراقي تجاوز نزاع أهلي في ظرف أسرع مما كنا نتوقع. نتائج الانتخابات هذه أيضا يعني حملة مؤشرات لم نكن نصدق أنه في هذه المرحلة. قضية الإدارات المحلية بعد ربما تستطيع أن تتجاوز وضعية الانهيار المؤسسي اللي تعيشه، وضعية الفساد. أنا أتصور أنه أيضا انتخاب ائتلاف دولة القانون هو أيضا في جزء منه كان تعبير عن هذا الرفض، رفض الانهيار المؤسسي. مقولة استرداد الدولة اللي حملها المالكي لقد دوي كبير لدى الجمهور انتخبه. هناك شعور بأن هذا الانهيار المؤسسي يجب أن يتوقف، ولتكن هذه اللحظة هي البداية في إيقاف انهياره،
ونأمل أنها لحظة فاعلة وسريعة ويجني ثمارها كل العراقيين. شكرا جزيلا الدكتور حيدر سعيد، كنت معنا في قراءة لتحولات الانتخابات وما تلاها وسيتليها. شكرا لانضمامك معنا.
شكرا لك.
مستمعي الأعزاء، أوضحت التحولات والمؤشرات التي أفرزتها انتخابات المجالس المحلية الأخيرة كانت محور حلقة برنامج عالم متحول، ضيفت خلالها الباحث الدكتور حيدر سعيد. في حلقة مقبلة ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.